سمعة أوروبا ومكانتها الدولية. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أكد أن الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيظل ساريا فقط في حال عدم اتخاذ إجراءات عدائية ضد طهران بما فيها إعادة الحظر. عرقشي أشار إلى إعلان إيران استعدادها للمشاركة في حوار بناء بشأن برنامجها النووي، مشددا على ثبات موقف البلاد من حقها في استخدامها السلمي للطاقة النووية. وللمزيد من التفاصيل بشأن المقترح الأوروبي الجديد بخصوص عدم تفعيل آلية زناد والتحذيرات الإيرانية من عدم التوصل إلى حلول دبلوماسية، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
دخلت عملية تفعيل آلية تسوية النزاعات المعروفة بسناب باك مرحلة العد التنازلي، ويبدو أنها الفرصة الأخيرة أمام الدبلوماسية بعد أن أقدمت الدول الأوروبية الثلاث على طرح الخطوة التي وصفها المسؤولون الإيرانيون بأنها تفتقر لأي أساس قانوني. ورغم إعلان طهران تمسكها بالدبلوماسية وإظهار حسن نيتها من خلال الاتفاق الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت أنها ستتخذ قرارات تتماشى مع الوقائع الجديدة لضمان مصالحها الوطنية. وزير الخارجية عباس عراقجي أكد أن طهران لن تساوم على أمنها وحقوقها السيادية، محذرا من تداعيات مدمرة قد تطال المنطقة والنظام الدولي في حال توفيت الفرصة على الدبلوماسية. وفي الوقت نفسه قال عراقجي إن الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقى ساريا ما لم تتخذ أي خطوات عدائية ضد إيران بما فيها تفعيل آلية الزناد. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أعلن أن إيران تدرس مقترحا أوروبيا جديدا بهذا الخصوص، وقال إن طهران تسلك أي طريق يضمن حقوق ومصالح إيران الوطنية، وقلل من أهمية تداعيات تفعيل آلية الزناد على الداخل الإيراني.
الترويكا الأوروبية غيرت موقفها بعد الاتفاق الذي توصلت إليه طهران مع الوكالة رغم إبلاغها مسبقا بعدم تفعيل الآلية في حال تم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، كما كنا قد قبلنا التفاوض مع أمريكا بحضور الأوروبيين وذلك لكي لا يكون لديهم أي ذريعة. لقد أرادوا الذهاب إلى وسائل الإعلام والقول إننا طلبنا التفاوض لكنهم لم يقبلوا بذلك.
كما لفت لاريجاني إلى أن واشنطن تصر على إدراج موضوع الصواريخ الإيرانية في أي محادثة جديدة، الأمر الذي ترفضه طهران بشدة، مؤكدا أن لا أحد في إيران يقبل بتقليص مدى الصواريخ كما تطالب واشنطن. وفي محاولة للإنقاذ الدبلوماسي وتجنب التفعيل الأوروبيين آلية الزناد في 28 من هذا الشهر، قدمت روسيا والصين مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعو إلى تأجيل إعادة فرض الحظر الدولي على إيران لمدة 6 أشهر واستئناف المفاوضات فورا، خطوة أعربت عن أملها طهران في أن تؤدي إلى نتيجة واعتبرتها الفرصة الأخيرة لتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد، وفق ما جاء على لسان نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الحقوقية كاظم غريب آبان.
شددت بكين على ضرورة التوصل إلى حل لقضية إيران النووية عبر المسار الدبلوماسي. المتحدث باسم الخارجية الصينية جورجي أكوان أكد رفض إجراءات الترويكا الأوروبية فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، موضحا أن تفعيل آلية الزناد عبر مجلس الأمن لن يساعد في إعادة بناء الثقة بين الأطراف وسد الفجوات. مجلس الأمن أيضا ودعا أكوان جميع الجهات إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية بعيدا عن التهديد باستخدام القوة أو ممارسة الضغوط عبر الحظر بهدف منع تفاقم الأزمة. أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن توقيع اتفاقية لبناء 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث المتطور بمدينة سيريك في محافظة هرمزغان بقيمة 25 مليار دولار بين شركة إيران هرمز وشركة روس أتوم الروسية. وأشار المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي إلى أن التعاون بين طهران وموسكو يشهد نمو متزايدا خصوصا في المجال النووي، مذكرا بأن محطة بوشهر النووية التي بنيت بدعم روسي تحظى منذ أكثر من 12 عاما بأعلى تقييمات السلامة الدولية. شهدت صنعاء ومحافظات يمنية أخرى مسيرة حاشدة رفضا للإبادة الجماعية في غزة وتأكيدا على ثبات الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني ومقاومته. بيان للمسيرة أكد التزام الشعب اليمني بخط الجهاد والتضحية مشيدا باستمرار المقاومة الفلسطينية في غزة وبعمليات القوات اليمنية ضد العدو الصهيوني. واعتبر البيان العملية العسكرية خطوات فعالة لوقف العدوان على غزة منتقدا تخاذل قادة العرب والمسلمين واقتصار موقفهم على الإدانة دون اتخاذ خطوات عملية. تأتي هذه المسيرات غدا عدوان للاحتلال استهدف مواقع متفرقة بالعاصمة اليمنية صنعاء وأسفر عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة أكثر من 170 آخرين. لمزيد حول تفاصيل هذه المسيرات الحاشدة اليمنية ومخرجاتها نتوقف وإياكم والتقرير التالي.
حرب محتدمة يخوضها اليمن شعبا وجيشا بالحشود المليونية والغضب الشعبي بالضربات البالستية والطائرات المسيرة إسنادا لأهالي غزة وردعا للعدوان الإسرائيلي على اليمن الذي كانت آخر مجازره بحق الأحياء السكنية في الأمس بصنعاء. جرائم مختلفة استهدفت عددا من الأحياء والسجون وخلفت أكثر من 9 شهداء و172 جريحا حسب ما أعلنت وزارة الصحة في صنعاء.
نقول للعالم بأسره أننا والله مع إخوتنا في فلسطين ولن نتركهم ولن نتخلى عنهم أبدا مهما كانت التضحيات ومهما كانت الصعوبات مهما كان ضرب العدو علينا ومهما كان قتلهم للأبرياء فإنهم والله ما زادونا إلا قوة وعزيمة وصلابة في مواجهتهم.
لن نتخلى عن غزة مهما امتدت ساحات القتال، لن نبقي في أعماركم ما تطلبون فيه العفو ولن تحققوا فينا ما فشل فيه أمثالكم.
لم تمض ساعات قليلة على الجريمة الإسرائيلية البشعة في صنعاء حتى دوت صافرات الإنذار في تل أبيب بصاروخ يمني فرط صوتي متعدد الرؤوس حقق هدفه كما قال العميد يحيى سريع متحدث القوات المسلحة. ولم تمض ساعات أخرى إلا واستنفرت حشود مليونية في كل مناطق اليمن تلبية لنداء الأقصى في موعدهم الأسبوعي كل جمعة رغم كل أثمان هذا الموقف.
يقول إسرائيل تكسفون ونحن سنكسف، تكسفون ونحن سنكسف، سنقتلكم سنقاتلكم في البحر في الجو أينما وجدتم وأينما وجدوا مرتزقتكم سنقاتلكم. لن نترك غزة، يجب أن تفهموا هذا، لن نترك غزة لو تقطعنا إربا إربا.
فلتعقل أيها الإسرائيلي وتفهم الشعب اليمني لا يخيفه ضربك ولا قصفك ولا جرائمتك، بل على العكس سنكسفكم ونضربكم ونأخذ بثأرنا وثأر إخواننا في غزة.
أمريكا قشه الله، من ينسى الله سينساه، عودي لتعاليم الله والنصر حليفك والله، والنصر حليفك والله. أمريكا قشه الله.
تخرج هذه الحشود في العاصمة صنعاء وبالتوازي معها تخرج حشود كبيرة أخرى تمتد في كل المحافظات ومئات الساحات في صعدة والحديدة والجوف ومأرب وذمار والمحويت وحجة وإب وتعز والبيضاء وعلى امتداد كل قرية ومدينة وريف يحتشدون غضبا واستنكارا لجرائم الاحتلال واستنهاضا لشعوب الإسلام الخانعة أمام وحشية الكيان.
ما لم يكن بالقصف لن يأتي بالإجرام، وكما كان هذا الشعب طوال سنوات من العدوان يتحدى القصف والصواريخ لا زال ثابتا في هذا الميدان مع غزة وفلسطين يتحدى كل المجرمين.
وجهت القوات اليمنية ضربة نوعية إلى هدف حساس في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي متعدد الرؤوس. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن العملية تسببت بإيقاف حركة الملاحة في مطار بن غوريون وهرع المستوطنين إلى الملاجئ. وشدد سريع على أن الدفاعات اليمنية تصدت لتشكيلات الاحتلال خلال عدوانها الأخيرة على صنعاء وأجبرت بعضها على المغادرة داعيا الشركات والسفن الموجودة في مسرح العمليات إلى ضرورة التعريف عن نفسها كي لا تكون عرضة للاستهداف. أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد أكثر من 50 مدنيا بنيران وقصف جيش الاحتلال منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 65,500، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 167,500 منذ بداية العدوان. واستشهد 7 أشخاص وأصيب آخرون بقصف مسيرة إسرائيلية خيمة للنازحين بالنصيرات وسط القطاع، في حين تعرض حي النصر ومخيم الشاطئ لسلسلة غارات. هذا وقصف الكيان حي تل الهوى بمدينة غزة، كما استهدف مبان سكنية بمناطق متفرقة من خان يونس جنوب القطاع. تستمر الكوادر الإعلامية في تغطية مجريات الأحداث في قطاع غزة رغم مواصلة جيش الاحتلال وملاحقتهم واستهدافهم. التقرير التالي يسلط الضوء أكثر على معاناة الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
يواصل الصحفيون تغطيتهم في غزة، ويواصل معها الاحتلال الإسرائيلي ملاحقتهم واستهدافهم. فأكثر من 250 صحفيا قتلتهم إسرائيل في حربها الإبادية على غزة، من بينهم مصور قناة العالم الشهيد رسمي سالم. اليوم هو اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، والذي أقره الاتحاد الدولي للصحفيين، وفيه يجد الصحفيون مناسبة للتعبير عن معاناتهم.
الأسرة الصحفية قدمت أكثر من 251 شهيدا في استهدافات واغتيالات، إن كانت بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. نحن كصحفيين ننزح كما ينزح المواطنين، ونجوع كما يجوع غيرنا من المواطنين. نحن هنا نعيش نفس المعاناة ونعيش ذات الوجع والألم، وويلات النزوح، ويلات الحرب، الخوف، الرعب. نحمل أرواحنا على أكفنا ونواصل التغطية رغم كل الظروف والمعوقات والصعوبات التي نعانيها، خاصة نحن الصحفيين الذين نعيش الألام في ظل استمرارنا في العمل.
وبينما يحاول الصحفيون جاهدين من أجل إيصال الرسالة للعالم ويستمرون بنقل الصورة رغم مواجهة المخاطر، يطالبون بالتضامن الفعلي معهم لا الاكتفاء بالشعارات والعبارات.
التضامن معنا كصحفيين في قطاع غزة يجب ألا يكون بالشعارات وبالعبارات، يجب أن يكون هناك تضامن حقيقي، يجب أن يكون هناك تحرك حقيقي من كل الصحفيين ومن كل الأجسام الصحفية الدولية، على أقل القليل أن تضغط هذه الأجسام على الاحتلال بالسماح بدخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة ورصد جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين وبحقنا كصحفيين بعد أكثر من 250 من الزملاء الصحفيين الذين استشهدوا خلال هذه الحرب على غزة. نحن معرضون للخطر في كل وقت، وبذلك نحن مستعدون للخطر ولا نخشى أن نستشهد أو نقتل أثناء عملنا الصحفي.
وفيما يتواصل الحراك العالمي لنصرة الفلسطينيين، تمعن إسرائيل في ملاحقة الصحفيين منهم لمنع فضح جرائمها.
أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة وجرافة لجيش الاحتلال بقذيفتين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وبثت الكتائب مشاهد لتوجيه ضربة بقذيفة لإحدى الدبابات في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة ضمن سلسلة عمليات عصا موسى. من جانبها قالت سرايا القدس أن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، مشيرة إلى استهداف دبابة أخرى بقذيفة مضادة للدروع في ذات الموقع بالتعاون مع ألوية الناصر صلاح الدين. سحبت عشرات الوفود من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالتزامن مع كلمة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. وذكرت مصادر إعلامية أن رؤساء وممثلي عدة دول غادروا القاعة لحظة صعود نتنياهو لإلقاء كلمته، في مشهد يعكس حالة اعتراض دبلوماسي على مشاركة الكيان الغاصب اجتماعات الجمعية العامة لهذا العام. في سياق متصل شهد محيط مقر المنظمة الأممية تظاهرة حاشدة بمشاركة ناشطين رافعين شعارات تندد بحرب الإبادة التي يواصل كيان الاحتلال شنها بحق سكان قطاع غزة. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن التظاهرات المناهضة لنتنياهو في مدينة نيويورك.
مقاطعة واحتجاجات بالتزامن مع اعتلاء رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منبر الأمم المتحدة. يواجه قاعة شبه فارغة وانسحاب وفود دولية أثناء خطابه، فيما تصدح شوارع نيويورك بصوت غزة احتجاجا على جرائم الحرب الإسرائيلية. ففي مشهد غير مسبوق غادرت وفود من الجمعية العامة للأمم المتحدة مقاعدها لحظة صعود نتنياهو إلى المنصة في رسالة رفض علنية لسياساته العدوانية في غزة. وعلى وقع الهتافات خارج المبنى احتشد آلاف المتظاهرين مطالبين باعتقال نتنياهو كمجرم حرب، رافعين لافتات تدين الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع. حركة حماس رأت في المقاطعة دليلا صارخا على عزلة تل أبيب المتفاقمة، مؤكدة أن المكان الطبيعي لنتنياهو هو قفص الاتهام لا منابر الأمم المتحدة. وفي كلمته أمام الجمعية العامة شدد رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف على أن الاحتلال الإسرائيلي وصمة عار على جبين الإنسانية، مطالبا بتحرير فلسطين فورا ووقف حرب الإبادة في غزة، ومؤكدا أنه لا سلام دون دولة فلسطينية مستقلة. خارج القاعة تتسع دائرة الغضب العالمي. صحيفة فاينانشال تايمز تحدثت عن تنامي دعوات المقاطعة في الرياضة والفنون وغيرها، وتحذيرات من انزلاق كيان الاحتلال إلى وضع المنبوذ. هكذا يخرج نتنياهو من نيويورك محاطا بحصار شعبي ورسمي، فيما يتزايد شعور العزلة الذي يلاحق كيان الاحتلال على الساحة الدولية.
وفي ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد دراسة مقترح أوروبي جديد حول برنامجها النووي وتحذر من تداعيات تفعيل آلية الزلات. ارتفاع حصيلة ضحايا نيران الاحتلال في قطاع غزة إلى أكثر من 50 شهيدا. كتائب القسام تعلن عن استهداف آليتين لجيش الاحتلال بالقذائف غرب مدينة غزة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
مع الشهداء.
ترك متاع الحياة وذهب لتأدية الواجب، واجب الدفاع عن الحق الفلسطيني والتمسك به وفي مقدمته حق العودة، فكان مشاركا دائما في مسيرات العودة وكسر الحصار على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة. إنه الشهيد محمد فوزي الحميدة، أحس بقرب الشهادة فنالها بعد أن اصطفاه الله، وكان يحدث بها أهله وذويه ويعدهم بالعودة في كل مرة، لكن في هذه الجمعة التي استشهد فيها أبلغ أصحابه بأنه ذاهب إلى الحور العين. للمزيد حول الشهيد محمد نرحب بوالدته أم جهاد في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء.
نتعرف عليك.
أنا والدة الشهيد محمد فوزي الحميدة أم جهاد.
نعم أم جهاد، يعني كوالدة الشهيد حدثينا عن الشهيد، يعني حياة الشهيد كيف كانت، أبرز الصفات اللي بتمتع فيها محمد.
الشهيد طول عمره مؤدب محترم، أصحابه بحبوه في الحارة، كل الدنيا بتحبه، كل الدنيا بتحترمه، والحمد لله ربنا اصطفى شهيد وساب وراه ذكرى حلوة بيننا وبين أهله وبين أصحابه وبين شباب الحارة اللي بحبوه اللي بيحترموه.
طب أم جهاد، يعني في مواقف تتذكريها للشهيد محمد يعني لازالت حاضرة؟
محمد الله يرحمه ما سابش ولا إشي غير ذكرنا، وكنا نتذكره بشغلات كثير. وآخر موقف صار الخميس لما روحنا عند الحلاق، كان حالي بيوم الخميس وروحنا عند الحلاق ووقف قدام المراية وبقول لي يما أنا شايف الشخص هذا اللي قدام المراية، حاسة إنه هي هذه نهايته. فيعني الحمد لله ربنا كان يحس الشهيد إنه بده يستشهد أو بده ربنا يصفيه، فكان يلمح لنا الحمد لله ربنا اصطفى شهيد.
نعم، طب لكان يحكي لك يعني أنت شو شعورك؟
والله كنا صحيح إنه نزعل على كلامه، لكن الحمد لله استقبلنا خبر استشهاده بالفخر والاعتزاز الحمد لله.
الحمد لله، وبالتأكيد هو حال كل الأمهات الفلسطينيات. طيب حاج أم جهاد، يعني محمد كان على طول بيشارك في مسيرات العودة؟
نعم الحمد لله، محمد فوزي من أول جمعة وهو بيشارك الحمد لله، وكل جمعة يطلعها يقولنا أنا راجع، ويقول لأصحابه تخافوش علي أنا راجع، أصحابه يوقفوا يقولوا له أنت خاطب ارجع ما تروحش، يقولهم ما تخافوش علي أنا راجع. بس سبحان الله جمعة اللي استشهد فيها كان الملاك بلف حواليه ولضم لسانه وما خلى يحكي أن أنا راجع، خلص ما كانش بده يرجع.
طب في الجمعة هذه ما كنتيش أنت كأم يعني شاعر بإشي؟
والله بدك الصراحة لما طلع وقال أصحابه أنه أنا هين راي على حور العين، قال لأصحابه أنه راي على حور العين من الشارع، ما حسينا بإشي. كان والده قاعد عندنا في قاع البيت وفيش أي حاجة، فجأة بطلع أبوه على الشارع وبيجي بقول هتولي لبس غيار بدي ألبس، وين بدك تروح؟ قال والله بدي أصل مشوار، مالكوش دخل وين رايح، ما خبرنا عن إشي. كان والده جايين خبر في الشارع إنه ابنك متصاب وهيه في المستشفى ووضعه حرج شوية، فراح أبوه على المستشفى وإحنا ما عرفناش غير من الشارع، يعني أخبت الكبيرة على الشارع وصار الناس يلمحوا وصار الناس يحكوا. واحد قريبهم من الشارع وبقول إنه والله محمد متصاب وإصابته خطيرة وإصابته في بطنه، فحينها تأكدنا إنه خلص محمد إصابته خطيرة يعني محمد استشهد.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد محمد الحميدة، فابقوا معنا. مجددا نرحب بوالدة الشهيد محمد الحميدة ونكمل معها حديث الشهادة عن نجلها محمد. الحاج أم جهاد، يعني هو أنو ترتيبه بين أخوته؟
والله هو في الأولاد المرتبة الثانية.
نعم.
نمر اثنين في أخوانه.
نعم. طب شو اللي كان يخلي محمد يروح على أو يشارك في مسيرات العودة؟
والله كان يقول هذه أرض وهذه مش هنسيبها لليهود يدمسوها، وهذه قدسنا كيف نخلي اليهود يستحلوها ولازم نرجعها، وبدي يرجع لبلده الرملة نفسه يشوفها، نفسه يروح على بلده الرملة، وراح لمكان أحسن من الرملة، راح لمكان أحسن من الرملة وأحسن من القطاع.
طب حجم جهاد والدة الشهيد محمد الحميدة، أخيرا يعني هل من تفاصيل حول ظروف استشهاده وكيف استشهد؟
والله استشهد كان على الحدود، كان بسحب في السلك وكانوا حواليه أصحابه وطخوا عليهم اليهود وأجا طلقين بطنه وطلقين في رجله والحمد لله ربنا اصطفى شهيد.
الحمد لله، ما كانش يعني ما كان يحمل أي شيء يعرض الاحتلال للخطر، ورغم ذلك الاحتلال يحاول قتل ما أمكن من الفلسطينيين رغم أنهم لا يحملون ما أي من الوسائل التي ممكن أن تشكل خطر على جنود الاحتلال.
كان كل جمعة لما يروح على الحدود يقعد يجهز في الشدادة اللي هي اللي بسموها المقلاع.
نعم نعم.
اللي تمسك الحجر.
نعم
بس
نعم.
اللي هي هذه كان يخافوا من الحجر اليهود. يعني ما كانش يروح ماخذ معاه قنابل ماخذ معاه سلاح، لا يروح معاه بس الحجر والشدادة اللي هي اللي بتشيل الحجر.
نعم نعم، وهذه لا تشكل خطر على الاحتلال بالتأكيد.
ما بتشكلش خطر، هذه إيش بدها تسوي؟ إقبال سلاحه.
نعم.
إقبال قماصه.
يعني طبيعي. أنت بالتأكيد أم جهاد تشعرين بالفخر لما انتهى إليه مصير محمد.
الحمد لله الحمد لله، ربنا اصطفى شهيد وربنا شرفنا بموته، والله شرفنا بموته.
هكذا مضى محمد شهيدا بعد أن تمنى العودة لبلدته الأصلية الرملة، والتي هجر منها عنوة على يد المحتل الصهيوني، والذي قام بقنصه لدى محاولته العودة على حدود غزة. فهنيئا لك الشهادة يا محمد، وإلى جنات الخلد. إلى هنا نشكر والدة الشهيد محمد الحميدة، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله.
إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود، وكلكم شهود وكلكم شهود.
واحة الصبار.
الشاعر الفلسطيني عبد الرحمن الكرد كتب الكثير عن القضايا الوطنية، وفي مقدمتها حالة اللجوء. كان يرى كما هما قرانه في الكلمة دورا لا يقل أهمية عن الرصاصة في مواجهة محتل يحاول انتزاع كل شيء وصولا إلى الإرادة الفلسطينية، والتي يؤكد الشاعر الكرد أن المحتل لن يفلح في ذلك، وستبقى الكلمة هي من تدفع باتجاه إبقاء جذوة المقاومة مشتعلة في مواجهة هذا المحتل وصولا حتى استعادة الحقوق، وهو أمر حتمي لا شبهة فيه. للمزيد حول الشاعر والأديب عبد الرحمن الكرد نرحب به معنا في هذه الحلقة من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اللاجئ الفلسطيني عبد الرحمن الكرد المقيم في قطاع غزة.
نعم أستاذ عبد الرحمن، يبدو أن حالة اللجوء والنكبة التي عاشها الفلسطينيون في العام 48 تحتل مكانة خاصة لدى الكتاب والأدباء والشعراء الفلسطينيين. نعم، حدثنا عن هذه المكانة.
نعم، حقيقة وصحيح، وهذه حقيقة كل الشعوب شعراءهم وأدباءهم يعكسون الحالة التي يقوم بها حال شعبهم، فما بالك عندما يكون شعبنا الفلسطيني صاحب قضية، وهذه قضية دينية إسلامية بالأساس، قضية حق مغتصب محتل لص سرق الأرض ونفى الإنسان وقضى على البشر والشجر والحجر، فأبناء هذه القضية يحملون هذه القضية على أكتافهم على أعناقهم، وقدموا على طول هذه المسيرة من 48 إلى يومنا هذا وما زالوا يقدمون آلاف الشهداء وآلاف الجرحى والأسرى على مذبح الحرية والكرامة.
نعم، يعني بالتأكيد الأستاذ عبد الرحمن الكرد تناول في كتاباته قضية اللجوء الفلسطيني وحالة اللجوء المستمرة للاجئين الفلسطينيين. ماذا كتب؟
أنا كتبت هنا يعني أمامي عندما كان العدوان، هذا العدوان الغاشم الذي لا يتوقف ولم يتوقف، لأنها هي قضية صراع أزلية بين الحق والباطل. وكان المجرم المغتصب الغادر عندما استباح أرضنا وسماءنا وكل شيء بدون أدنى مسؤولية وتجرد من الإنسانية، والعين العالم كله ينظر ولا ينطق بحق. فكتبت في 2014 أجراس الدم، فكان ما كتبته: فلتقرع أجراس قدرك ولتبدأ النشيد، حرف يتوضأ بعين الشمس، يشرع القصيد سجادة للصلاة، تركض خيول مذبحة تستبيح غض الزهور، تمطر سماؤك حقدا وعواء ولهيب، خذ جرعتك كما تشاء، فالفضاء متشح بالضباب والكوفية، افرغ حقدك وخذ حظك من دمنا، ليس لكم ما لنا هنا، هنا أزلنا وأجلنا وابتداءنا.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. من جديد نرحب بضيفنا الشاعر عبد الرحمن الكرد، ونكمل معه حوارنا الأدبي حول الأدب المقاوم ودوره في تأجيج المواجهة مع هذا المحتل. أستاذ عبد الرحمن الكرد، حدثنا عن أبرز المحطات التي برز فيها دور الأدباء على مدار الثورة الفلسطينية.
قضيتنا قضية مثل ما تحدثنا، قضية عادلة من 48 وحتى يومنا هذا، واكبت هذه القضية كوكبة من الشعراء والأدباء الملتزمين الذين رفعوا سنان أقلامهم وبارزوا هذا المحتل في كل الميادين. فكانت أولى المحطات كان هناك الشعر المقاوم وشعر الثورة، شعر المقاوم وكان في الداخل، والشق الثاني كان الشق الثورة عندما بزغ وهج المقاومة في ظل منظمة التحرير. كان هناك المقاوم الذي حمل السلاح وترأسه، كان هناك كوكبة أخرى كان على رأسهم عز الدين المناصرة، وهناك قائمة تطول 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 حقيقة. وكل فترة وكل حقبة يخرج من هذا الكم وهذا الضغط وهذا التعنت الإسرائيلي الذي يغفل حقنا، يتمرد الأبناء ويتمرد هؤلاء ويقاومون بالكلمة.
إذا هي
طازة.
نعم، هي الكلمة التي واكبت الرصاصة على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية، وبالتأكيد نجح الأدباء والشعراء من خلال كتاباتهم في إيصال رسالة الحق الفلسطيني.
عندما آمن هؤلاء الشباب، هذا الجيل المقاوم، بأن لهم حق، فأن أجدادهم وآبائهم طردوا، وأن أو أبناءهم لن يجدوا لهم مكان، واستباح دماءهم وكانوا لا مكان لهم ولا عنوان، أرادوا أن يرجعوا هذا الحق. فعندما تكون الكفة راجحة للاحتلال بعدوانه وتواطؤ العالم الغربي والصهيو أمريكي مع هذا المحتل، برز هذا الأديب، طار بالشعر وطار بالقصة وطار بالرواية وطار بالمسرح وطار بالنشيدة وطار بالأغنية، وكل ميدان سطع بالكلمة، لأن الكلمة هي توازي الرصاصة في مكانها الملتزم. وأنا أقول: اعلن جلجلة عيدك، يشرق صبح دمنا، يبزغ مجدا ونوارس وسنابل، هنيئا لكم لحمنا وأرواحنا، وأرواحنا ستبقى تقاتل.
إذن يبقى الأدب الفلسطيني المقاوم رسالة يبدعها الكتاب والأدباء لإبقاء جذوة المواجهة مشتعلة مع هذا المحتل الصهيوني، ومن خلالها يؤكدون على حقية الفلسطيني في الدفاع عن وطنه وقضيته وكرامته، وهو ما نجح في تأكيده وإيصاله للعالم أجمع. إلى هنا يتوقف لقاءنا مع ضيفنا، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة وأديب آخر، وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
للمرة الألف والأخيرة أقولها لك يا ليبي، هذه هي بلادنا، وسأظل أردد نشيد الأمل الهاتفاء ليتغلغل في عظامنا وأعصابنا ويغدو نشيد أملنا. إسرائيلنا القادمة هي أرضنا، فيها نحيا وفيها نموت.
ولكن العرب؟
إنها لليهود، لليهود فقط، ولا مكان للعرب فيها.
حقا؟ وهؤلاء هناك الذين يبنون الحظيرة، هل هم يهود؟
ما هذا؟ إنهم عرب. اللعنة، ما هذه الحماقة؟ كيف يستخدمون العرب في بناء المستوطنة؟ أين اليهود؟ أين أبناء صهيون؟
الله أكبر، كيف يحصل هذا يا محمد الخنوف؟ يعملون في أراضي اليهود ومستوطناتهم؟
أجراء يا شيخ، أجراء.
وهذا هو الأسوأ.
أنا لا أبرر لهم يا شيخ، ولكن وضع الفلاحين صعب. إنهم يبحثون عن لقمة العيش، وأغلبهم لا يعرفون إلا زراعة الأرض، وإلا
لجأوا إلى المدن ليصبح حالهم كحال أهل أحياء حيفا الفقيرة.
بالضبط يا شيخ، هذه هي حال الفلاحين الفقراء، وهذا هو عذرهم. ولكن
ماذا يا محمد؟
ما لا أفهمه، ما هو عذر الأثرياء والمسرين؟
ما بالهم؟ يعملون أيضا في أراضي اليهود؟
لا، بل يبيعون أراضيهم للمنظمة الصهيونية.
ماذا؟ أيعقل هذا؟
هذا ما أكده لي فلاحو مرج بن عامر.
ويحهم، هل أعماهم رنين المال وبريقه؟ اسمع يا محمد.
لبيك يا شيخ.
يجب أن نتصل بملاك الأراضي لنحذرهم من عواقب ما يقومون به.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبحث عن الشيخ عز الدين القسام.
أنا هو، ما الأمر؟
أنا أبو روحي، وصلت قبل قليل من بيروت، ومعي زوجتك وبناتك.
حقا؟ وأين هن الآن؟
تركتهن في الساحة الشمالية وجئت أبحث عنك.
الحمد لله، وبارك الله بك يا أبا روحي.
كم أنا متعب.
عرفتوف ليفي؟
عرفتوف باروخ.
ما بك ليفي؟ تبدو محطما.
هذه هي أرض اللبن والعسل يا باروخ؟ لا أرى هنا سوى الصخور الجرداء، ولا عمل لنا سوى تحطيمها.
لا بد من ذلك كي نتمكن من استصلاح أراضي الزراعة.
حقا؟ وكيف يحق لك أن تتكلم ونحن لا نكاد نراك حتى تختفي طول النهار قبل أن تأتي ليلا؟ ماذا تفعل؟ لا أدري.
لدي ما أقوم به، وهو مهم جدا.
ها؟ ما هذا يا باروخ؟ ما هذا المسدس؟
إنه لعملي يا أبله.
أي عمل؟
أنا وآخرون نقوم بحمايتكم.
حقا؟ ولكن حمايتنا ممن؟
من العرب.
العرب؟ ولماذا يهاجموننا؟
حقدا وحسدا.
أجل يحسدوننا على أرضنا الصخرية الجرداء.
فعلا يحق لك أن تسخر، ولكن هذا لن يدوم.
كلام؟ لا أسمع منك إلا الكلام فيما نحن ننقب في الصخر ويهدنا التعب.
ولأنكم تتعبون يجب ألا يبقى الوضع على حاله أبدا.
ماذا تقصد؟
أراضي العرب الخصبة، إنهم لا يستحقونها، لذا يجب أن نستولي عليها ونطردهم منها.
وبعد يا أمينة، كيف حال الناس في بلادنا؟
حال الناس يا شيخ أم حال روح الجهاد والثورة؟
كما عهدتك ذكية.
انهيار ثورة الساحل أحبط الكثيرين، والبعض يقول ما كان يجب أن تثوروا وإن العين لا تقاوم المخرز، ولكن الأغلب ناقم ويتمنى الثأر من المحتلين.
ربما تسرعنا في إعلان الثورة قبل إعداد العدة، ولكن
ماذا؟
أخشى أن يؤثر فشل ثورتنا على روح الجهاد.
اطمئن يا أبا ميمنة، فما سمعته من الناس ورأيته ينبئ باستعار نار الثورة تحت الرماد.
يا ستار، يا شيخ عز الدين.
هذا عبد المالك، سأخرج لأرى ما يريد. لا يا عبد المالك.
ولما لا يا شيخ؟ هذا رأينا جميعا، لقد سكننا معا يوم كنا وحدنا، ولكن بعد أن جاءت عيالك يجب أن نترك المنزل لكم.
بل أنا الذي يجب أن يغادر المنزل.
ولكن يا شيخ.
اطمئن، فقد وجدت المنزل المناسب.
أين؟
في ضاحية الياجور،
قرب أحياء الفقراء.
أجل، قرب أحياء فقراء حيفا ومعدميها.
يا جماعة، يا إخوتي، إن هؤلاء الذين يشترون الأراضي من الفلاحين هم من الوكالة اليهودية أو المنظمة الصهيونية.
وما الفرق بينهما؟
وجهان لعملة واحدة، لا فرق بينهما.
ولكن ما المشكلة يا أبا خالد؟ أناس لديهم نقود ويدفعون أسعارا عالية.
يا أخي، أتعرف ما هي أهداف الصهيونية؟ هيا خبرني، هل تعرف؟
لا أعرف. لا،
إن هدفها هو إقامة وطن لليهود هنا في فلسطين. هم لا يريدون أن يكونوا مواطنين مثلنا،
بل يريدون أن يصبحوا أسيادا علينا.
نسمع مثل هذا الكلام كثيرا، ولكن أنا أشك فيه.
يا جماعة يا جماعة، ألم تسمعوا بوعد بلفور؟
وما أدراك أنت؟ أنت أصلا لا تعرف القراءة ولا الكتابة.
صحيح، ولكن هناك من علمني ويعلمني.
حسنا، ومن هو؟
الشيخ عز الدين القسام.
ماذا؟ إمام مسجد النصر؟
نعم، هو بعينه.
كما ترون أيها المؤمنون، فمنذ آب لعام 1921 والوفد الفلسطيني يجول في أوروبا. تارة هو في بريطانيا يقابل بلفور صاحب الوعد المشؤوم، وتارة يقابل تشرشل وزير المستعمرات ويعرض مطالب العرب. فماذا كانت النتيجة؟
أرأيتم يا جماعة؟
ما شاء الله يا أبا خالد، لديه معلومات واسعة
ويفتح عيوننا ويجعلنا نفهم ما حولنا.
فماذا كانت النتيجة؟ 9 أشهر والإنجليز يماطلون، يؤجلون ويطلقون الوعود الزائفة، وحتى في هذه الوعود الزائفة لا يسمحون أبداً بالمس بوعد بلفور. الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر، ويتحدثون عن حق تقرير الشعوب لمصيرها وعن حقوق الإنسان. بالله عليكم، هل إعطاء الوعود للغرباء بالاستيلاء على أرضنا له علاقة بحق تقرير الشعوب لمصيرها؟
لا، يكذبون.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. صدق الله العظيم.
أنت يا ليفي، إصاباتك رائعة.
هل نسيت يا باروخ أنني كنت صيادا ماهرا في بولندا؟
اطوي صفحة بولندا نهائيا، إننا في وطننا، في أرض الميعاد، في إسرائيل.
كما تشاء يا ابن عمي. المهم هو أنك خففت عني أعباء العمل في استصلاح الأرض.
هكذا أفضل، أليس كذلك؟
طبعا،
ولكنك تعلم لا شيء في الحياة من دون مقابل.
ماذا تعني؟
كي ترتاح من الأعمال الشاقة يجب أن تنفذ الأوامر بدقة حتى أتمكن من ضمك إلى المنظمة.
أية منظمة؟
الهاجانة.
أها، إذن فأنت تعمل مع الهاجانة.
مذ وصلت إلى هنا. ماذا قلت؟
وما هو المطلوب مني؟
المشاركة في حماية المستوطنات و...
وماذا بعد؟
وأشياء أخرى لها علاقة بأمن المستوطنات ومزارعها.
والمقابل؟
امتيازات، تحمل السلاح وتعمل أقل، والأهم يا ليفي هو النفوذ. كم هو رائع نفوذك وأنت تحمل مسدسك إلى جنبك وتشعر بنفسك قويا، قويا لا تقهر. ماذا قلت؟
حسنا، موافق. موافق يا باروخ.
خبرني يا شيخ، كيف حالك في منزلك الجديد؟
الحمد لله، الحمد لله يا محمد الخنوف.
ولكن لما اخترت هذه المنطقة يا شيخ؟
وما المشكلة فيها؟
مركزك يا شيخ، غدوت من وجوه مدينة حيفا وتستطيع السكن في بيت أفضل.
وما علاقة المركز بأحياء الفقراء وأحياء الأثرياء؟
كلام الناس يا شيخ.
دعك من كلام الناس يا محمد، فمتى كان الفقر عيبا؟
أبدا يا شيخ أبدا، أصلا كلنا فقراء، ولكن
هؤلاء الفقراء هم الذين يحتاجون إلينا، فقدوا أرضهم في قراهم وضيعهم فجاءوا إلى هنا، تلقفتهم مخالب الفاقة والفقر، ومن قبل كانوا ضحايا الجهل والأمية، أفلا نمد لهم يد العون والرعاية؟
معك حق يا شيخ.
ولكن خبرني يا محمد، كيف تسير أموركم أنت وظافر وعبد المالك في زراعة القمح؟
ليست على ما يرام يا شيخ، محصولنا مهدد بالكساد أو الخسارة.
لماذا؟
سلطات الاحتلال يا شيخ عز الدين لقد وضعت سياسات جائرة، يريدون إفلاس المزارعين بأي شكل،
ليهجروهم من أرضهم أو يجبروهم على بيعها.
وعلى ذكر بيع الأرض يا شيخ، لقد تحريت عن أسماء الأثرياء الذين يبيعون أراضيهم للوكالة اليهودية.
ومن هم يا محمد؟ يجب أن نتواصل معهم.
أغلبهم ليسوا من المنطقة، بل ليسوا من فلسطين أصلا، ولذلك هم يبيعون أراضيهم.
لا فرق يا محمد، في النهاية هي أرضنا، أرض المسلمين، ولا يجوز التفريط بها ولو بأموال الدنيا كلها.
وما العمل يا شيخ؟
يجب أن نتواصل مع سياسيي فلسطين وعلمائها، ما يحصل خطير جدا، ويجب على الجميع الوقوف في وجهه.
عز الدين.
إنني عبد جنى حبيبي ومرامي أن أراك، آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضاك، لك أرنو يا حبيبي ومرامي أن أراك، آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضاك. قد أتيت راغبا في العفو في بيض عطاء، لك أرنو يا حبيبي ومرامي أن أراك، آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذه الآية الكريمة جاءت من بعد قوله تبارك وتعالى: قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. كان هذا الدعاء والحيثية اللي اجت من بعد بالآية الثانية اللي ذكرتها الآية الثانية، ان دعاء نوح انما كان كذلك لان ذول الكافرين لا يلدون الا كافرين مثلهم والا فجار. فهذا هالمقطع أو الآية الثانية استدل منها بعض المفسرين من المسلمين على قانون الوراثة. نبه لي أن الخصال والأخلاق يرثها الولد عن أبيه. زين، خلي نلاحظ الآن خلال البحث نشوف أن هل يتم لهم هذا الاستدلال أم لا. أولا نمر بفصول الآية وبعد ذلك إن شاء الله نجي إلى هذا الموضوع. أول ما ينبغي أن يقال في هذا المورد أن الله عز وجل عندما ذكر لنا قول نوح عليه السلام ودعاءه